بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
السابقة التي ما زلنا فيها ولكن قد خلق الله تعالى شيئا مما كان موجودا فلا ينبغي ان نتوقف عن الدراسه وعن جدولنا الذي كنا قد ابتدانا به ووضعنا شوقا مباركا نسال الله تعالى ان يتفضل فينا ومنكم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اللباس كتاب بقي شيء الفراغ. طيب قبل كتاب اللباس كان هناك كلام على الإفراط وقد عرفنا أن الإفراط تعريفه هو أن يحمل الإنسان إنسانا على فعل أو أمر لا يريده طبعا ولا شرعا. والإكراه تكلمنا عليه بالتفصيل في تعريفه وتوقفنا عند قول المؤلف الإكراه على الفعل. قال فالقسم الثاني الإكراه على الفعل وهو ينقسم إلى قسمين ما تبيحه الضرورة وما لا تبيحه الضرورة. فالأول مثل الإكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال للغير أو ما حرم الله. ومعنى قول المؤلف ما تبيحه الضرورة أي أنه في حال الاضطرار وفي حال عدم وجود المباح فإن الإنسان يجوز إن أمشك على ذلك لفقد طعام أو لفقد شراب مباح أن يأكل من الميتة أو أن يأكل من لحم الخنزير أو أن يشرب خمرا إن فقد الشراب المباح وغلب إلى حالة يخشى عليه من الموت بسبب فقده للطعام. إذا فعند الاضطرار يجوز أن يتناول الإنسان المحرم. إذا القسم الذي يقول ما تبيحه الضرورة أي إذا وصل الإنسان إلى حالة الاضطرار فخاف على نفسه من الهلكة أو خاف على نفسه من الموت لجوع شديد ولعدم وجود المباح والحلال جاز له أن يأكل من الحرام إلا ما اضطررتم إليه. وهناك ما لا تبيح الضرورة. قال هنا الذي تبيح الضرورة مثل الإكراه على شرب الخمر فالخمر محرم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لكن ذكر الله تعالى أيضا في قوله في تحريمه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر إلى تناول هذه المحرمات من غير اعتذار قال فإنه في هذه الحالة يباح تناول هذه الأشياء. متى؟ إذا ما أكره. الآن ليس في حالة إكراه ولكن في حالة إكراه. في حالة إكراه كان يحمله الإنسان تحت تهديد السلاح على أن يشرب خمرا أو يأكل لحم خنزير. إن كان ذلك من الأنواع التي تباح عند الإكراه جاز أن يكون من المكرهين على هذا الفعل. قال بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا به. يعني لو أن مجرم أو شرار هدد إنسانا على أن يشرب خمرا أو يقتله، الآن وفي موطن إكرام أو ليس في موطن إكرام، في موطن إكرام يهدده بالقتل، فعند ذلك إذا لم يشرب وهو يعلم أن المكره سيوقع به ما هدد به وهو قادر على تنفيذ وعيده، فإنه يجب عليه أن يتناول المحرم. فإن أبى وقتل، من أهل العلم من قال أنه يكون بمنزلة قاتل نفسه لأنه هو الذي أودى بنفسه إلى هذا الحال. قال بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا بذلك. يرى الوجوب بمفهومه أن يرى التحريم إن امتنع. قال ولا ضرر فيه لأحد ولا تطبيق فيه في حق من حقوق الله، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال وكذلك من أكره على إفطار رمضان أو الصلاة غير القبلة أو السجود لصنم أو صليب فيحل له أن يفطر ويصلي إلى أي جهة ويسجد ناويا السجود لله جل شأنه. هذا فيما إذا كان تحت وضع إكراه أكره على ذلك. هذا النوع الذي قد تبيح الضرورة. قال والثاني، ما هو الثاني الذي لا تبيح الضرورة؟ قال مثل الإكراه على القتل والجرح والضرب والزنا وإفساد المال. لو أن إنسانا كان في مهلكة وفقد الطعام، هل تبيح له الضرورة وأنه في حال اضطرار أن يذبح أخاه يأكل، أن يقتل صاحبه من أجل أن يأكل؟ ونقول هذا تبيح الضرورة؟ لا تبيح الضرورة. نعم تبيح لك الضرورة أن تأكل من الميتة، أن تأكل من لحم الخنزير إن فقد الإنسان الطعام أو شك على الهلكة. فإن أكل على ما تبيح الضرورة كان مكرها. أما القسم الثاني وهو الذي لا تبيح الضرورة لا يصح فيه إكراه، لا يصح فيه ماذا؟ الإكراه. فلو أن رجلا بلغت به الشهوة مبلغا ولا يجد زوجة، فهل تبيح له الضرورة أن يزني؟ هل تبيح ذلك له الضرورة؟ لا تبيح له. إذا لو أكره على الزنا ما جاز له أن يزني لأن هذا مما لا تبيحه الضرورة. إذا يقول المؤلف والثاني أي ما لا تبيح الضرورة مثل الإكراه على القتل والجراح والضرب والزنا وإفساد المال. قال القرطبي أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يبدي نفسه بغيره ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. إذا هناك إجماع من العلماء أن هناك أفعال لا تحل بحال من الأحوال كقتل النفس المعصومة، قتل النفس المعصومة هذا لا يجوز في حاله، لا تقول أكرهني على ذلك فلان أو كفرني أو جبرني أو أمرني، لا يجوز. فإن قال قائل إنه أمرني إن لم أقتل قتلت، نقول عندنا نفسا أو أنفس، أمرت أنت أن تقتل أنفسا وإلا قتلت، قتلك لهذه الأنفس يقينيا، وقتل هذا الظالم المكره أمر مضمون، فلا ينبغي أن تقدم على اليقين لضبط المضمون المحتمل، فقد يكفيك الله شرا. مثال ذلك ما وقع في بلادنا وما يقع الآن في ليبيا، هناك أناس يؤمرون من قبل الجبارين العتاد الظالمين تركب الطائرة الفلانية وانسك الشارع الفلاني، أو أيام هذه المظاهرات والثورة إلى آخره تأتي رتبة فيقول من خرج أطلق عليه النار، ويقول أنا مجبور أنا مكرم، هذه أوامر عسكرية، هذه الأوامر العسكرية لا تقدم على أمر الله. فإذا نظر هذا المأمور كم من أوامر قد تركها وتخلف عنها ولفظها كما يلفظ أحدنا النواة ولم يأتمر بأوامر الله، ثم إذا ما جاء أمر من جبار ظالم ائتمر وقال أنا مجبور وهذا أمر عسكري وقد حلفت اليمين على السمع والطاعة، سبحان الله، هذا اليمين الذي أمرك الله باحترامه وأمر المسلمين بالوفاء وببر الأيمان هو نفسه الذي أمر بطاعته والائتمار بأوامره، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه الأوامر تدل على أن الأمر الذي لا يجوز أن يتخلف عنه الإنسان هو أمر الله، وأن النهي الذي لا ينبغي أن يتعدى ويعتدي عليه العبد هو ما نهى الله عنه. وقد أمر الله تعالى بالحفاظ على الدماء لا سيما دماء المسلمين، وكذلك جاءت النصوص النبوية، يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا أول جزاء جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما شديدا، هذا قدر مؤمن، لزوال الدنيا وما فيها أمر عند الله من سفك دم امرئ مسلم. هؤلاء الذين يسفكون الدماء العشرات المئات الآلاف، انظر كم يتحملون في رقابهم. إذا لما يأتي الآن الآمر من هؤلاء الجبارين فيأمر ضابطا أو عسكريا أو نقيبا إلى آخر هذه الرتب ارمي اقتل ابطش، لا يجوز أن يتعلل بالأوامر العسكرية التي يأخذها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولا يجوز أن يقدم قول أحد كائنا ما كان على قول الله، فالله الذي أمرك بالسمع والطاعة ويمينك هو الذي أمرك كذلك بعدم قتل المؤمن ونهاك عن سفك الدماء، بل جعل حرمة دم المسلم كحرمة الكعبة بل أعظم، أعظم من حرمة الكعبة. إذا أمر أجمع عليه العلماء كما نقل ذلك القرطبي وغيره أنه لا يجوز أن يتعلل إنسان بقتل إنسان بأنه قد أكره على قتله، فإن كان ولا بد من قتله فنفسك أولى بالقتل من قتلك لأخيك، نفسك أولى. أنا لا أقتل هؤلاء الناس ولكن أقتل، فإن قتلت أحتسب نفسي شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، أما أن أقتل وألقى الله بدماء وبأشلاء وبأناس يتعلقون في رقبتي يا رب سل هذا فيما قتله، إذا لا إكراه فيما إن أكره الإنسان على القتل لا يقال انه اكره. فهؤلاء الضباط الذين يحلقون اليوم في ليبيا بالطائرات فيضربون الناس، قل انا اكره حتى لو اننا جئنا لننظر في مناط الاكراه وفي تحقق الاكراه، هل يتحقق في رجل يركب طائره بالجو انه مكره؟ هل هو يكون مكره؟ المكره الذي يهدد ويقع فعله تحت تأثيره يخشى من جرائه على نفسه أو على أهله، هل هو المكر؟ أما رجل ركب الطائرة ولو أن ينزل في أي دولة بل له كذلك أن يهرب من هؤلاء الذين أكرهوه، فليس مكرها بحال من الأحوال بدون خلاف. فإن أقدم على قتل وسفك دماء فقد قتل دماء معصومة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كل المسلم على المسلم حرام، إذا حرام، سب حرام، ظلم حرام، الاعتداء عليه حرام، فما بالك بقتله؟ ما بالك بقتله؟ هذا من أعظم الحرمات، من أعظم المحرمات. ولذلك يقول أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا التهاب حرمته بجلده، هذا ليس بقتل، يدخل في ذلك الضرب، يدخل في ذلك الإيذاء، من أي دليل؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قال ويصبر على البلاء الذي نزل به، المراد هنا من الذي يصبر؟ المكره، المكره الذي يكره على إيذاء المسلمين، إيذي الناس إلا ضربناك، هذا لا يجوز. في الزمان الغابر كانت بعض الأجهزة الأمنية تنبئ الناس ويضربون الناس بغير جريرة وبغير ذنب، ضرب، كهرباء، انتهاك للأعراض، ثم القطع ذلك ممكن من هؤلاء أمناء الشرطة من يقول الله يعيش أنا مكره ومش بيدي، هذا لا يجوز. مالك الذي تأخذه حرام، وظيفتك حرام، عملك حرام، إذاء المسلمين حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ثم ما هو ذاك المال الذي تأخذه مقابل هذه الأعمال الخبيثة وهذا الظلم وهذه الخيانة؟ هي خيانة لله ولرسوله وللمسلمين. تجده يقول دراهم لا خير فيها ولا بركه، وتراه مغزولا قبيحا ذليلا إذا توقف عند رتبة من أولى الرتب أشبه ما يكون بالحشرة. لا يجوز أن يرفع عينه في من هو أعلى منه برتبة أو بغير ذلك. إذا هو أهان نفسه في الدنيا وأهان نفسه في الآخرة. أهان نفسه لما كان من الظالمين لأنه استعدى، ومن استعد لم يستعد فقط المسلمين، لم يستعد المظلومين، بل استعد رب العالمين، استعد الله، اتخذ الله تعالى عدوا، واتخذه الله تعالى عدوا، لأنه هو القائل كما في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد من عادى لي وليا، وعاد بمعنى إيذاء. اتخذه عدوا، عداء، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حارب الله بإيذاء المسلمين أي كان هذا المسلم، سواء كان مستقيما كان فاسقا، حتى وإن كان فاسقا لا يجوز لك أن تعتدي على الفاسق حتى وإن كان فاسقا. هناك علم، هناك أحكام، هناك قضاء، هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بضوابط. أما أن يكون هذا الإيذاء وهذا الإحراج يكون على من عرف بالصلاح أو التقى أو الهدى، فهذا من أقدر الباطل ومن أشنع الظلم ومن أعظم الظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، وما أحدث بالظالمين إنما هو من جراء ظلمهم، وهو نتاج طبيعي للظلم والجزاء من جنس العمل. يقول: ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره. نعم، بدل القتل، أنا لن أقتل، أنا سأقتل من أجل ألا أقتل. هذا لا يجوز، هذا بإجماع العلماء. قال: ولا يحل له ان يبدي نفسه بغيره، ويسال الله العافيه في الدنيا والاخره. افوض امرك الى الله، وافوض امري الى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا ما توكل على الله لذلك نجاه الله جل. قال: لا حد على مكره. المكره اذا عرفنا لا يجوز ان اكره الانسان على فعل كقتل أن يقتل، أو أكره على إيذاء وضرب وجلد أن يؤذي، أو أكره على انتهاك عرض بالزنا أن يزني، فإن ذلك مما لا تبيحه الضرورة. أما إن أكره على ما تبيحه الضرورة في حال أن يشكى الإنسان على هلكه لفقد طعام أو شراب، جاز له أن يكره أو أن يتناول ما أكره عليه، كأن يكره على أكل خنزير أو شرب خمر أو غير ذلك مما قد تبيحه الضرورة في حال الاضطرار. هذا بالنسبة لهذه الأفعال، وألحقنا بذلك أيضا الزنا. قال: ولو قدر أن رجلا استكره على الزنا فزنى فإنه لا يقام عليه الحد، وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنه لا حد عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويرى الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء والزهري أنه يجب لها صداقة فيها. نعم، قضية إيجاب الحد في خلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى. الراجح من أقوالهم أن الإكراه شبهة، وجود الإكراه في حد الزنا شبهة. إذا ما زنت المرأة فقالت أكرهت وهددت تحت السلاح، أو أنها اغتصبت ولم تكن راضية موافقة مستجيبة لهذه الفاحشة، ف فوجود هذه الشبهة تدرأ الحد، فالحدود تدرأ بالشبهات، فإذا ما وجدت هذه الشبهة درأ بها الحد. ومع ذلك لا يجوز للرجل أن يقدم على زنا ويكره عليها. ومن العلماء من قال لا يتصور الإكراه في ذلك، فإن الإنسان إذا أكره لذلك لا يمشي، ولكن هو في حق ذاته كما ذهب لذلك جماعة من أهل العلم يضرب الحد بوجود هذه الشبهة، بوجود هذه الشبهة. نقرأ إن شاء الله تعالى تكون لذلك انتهينا من الكلام على باب الإكراه، وندخل إن شاء الله في الكلام على باب اللباس. من يقرأ؟
قال اللباس
هجمه اللباس من النعم الذي انعم الله بنا على عباده. يقول الله تعالى يا زينا انزلنا عليكم لباسا يوالي سوداكم ورشاكم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلكم تذكرون. وينبغي ان تكون حسنه جميله لطيفه. والله تعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده وطيبته الى الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفسر الايات لقوم يعلمون.
نعم، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب وهذا وكذلك المهمه يتعرف الانسان على احكام ما يلبس. والأصل فيما يلبسه الإنسان الجواز، والأصل في ذلك الإباحة. يجوز أن يلبس الإنسان أي لباس، هذا هو الأصل، ولكن هناك أنواع وهناك هيئات وهناك صفات من اللباس حرمت على الرجال وحرمت على النساء. فلوجود هذه النصوص التي تدل على حرمة نوع لباس معين أو صفة أو هيئة، فلا بد إذن من معرفة ما حرم وأدلة هذا التحريم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الباب بأن بين أن اللباس من نعم الله. ونعم، انظر لو أن الناس يمشون عورات تتكشف سوآتهم لكان في ذلك من الحرج، وكان في ذلك من السفه ما الله به عليم. ولكن أنعم الله تعالى بهذا اللباس وبهذه الملابس التي ينتفع بها الناس فيسترون عوراتهم ويتدفؤون بها ويتجملون بها. فقال وقد استدل على هذه النعمة بقوله تعالى يا بني آدم، هذا امتنان يمتن رب العالمين علينا بهذه المنة وبتلك النعمة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يواري سوآتكم، قال العلماء اللباس على نوعين، نوع معنوي ونوع حسي، أو نوع ظاهر ونوع باطن. النوع الحسي هذا اللباس، هذه الثياب قسم ضروري، لأن ستر العورة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب أن يسعى الإنسان وإن كان فقيرا أن يلبس ثوبا أو زيا يستر عورته إن كان أقل القليل، لأن ستر العورة المسيحي واجب. وهناك نوع قسم تجميلي من باب الزينة، وهذا الذي قال لباسا يواري سؤالكم هذا القسم الضروري. وريشة، الريش لما تقول أنت اليوم لفلان أنت مريش، يعني ماذا مريش؟ معه من الزينة، من المال، من النفقة، ما يتجمل به ويتحسن به. فقد تجد من الناس من يرتدي قميص بألف جنيه، يرتدي حذاء 300 400 500 وهكذا. إذا هذه زينة، فامتن الله تعالى على الإنسان باللباس الذي لا بد منه وبالقسم الكمال الجمالي الذي قصده بقوله وريشا. قال ولباس التقوى ذلك خير. هذا النوع من اللباس هو اللباس المعنوي، لباس الباطن، لباس الايمان، لباس التقوى، لان المعصيه عري، المعاصي تعري وعري، يتعرى به المرء يوم القيامه، يوم ان يتعرى الناس امام بعضهم بعضا. ولذلك سمى التقوى لباسا فقال ولباس التقوى. فالانسان اذا كان تقيا مؤمنا صالحا فانه قد تقمص التقوى وصار مرتديا للتقوى. ولذلك في بعض تفسير الرعاه قد يجد الانسان نفسه عاريا، بعض الناس يقول انا شفت نفسي في الرؤيا عاريا او نصف عاريا، وهكذا يفسره اهل الرعاه بالمعصيه، هذا من المعاصي. ولما راى عمر رضي الله تعالى نفسه يرتدي قميصا يجره فسرها النبي صلى الله عليه وسلم اولها بماذا؟ بالتقوى، الايمان، بزياده لباس يلبسه الانسان. فقال ولباس التقوى ذلك خير، خير في ماذا؟ خير من لباس الظاهر، كما انك تنفق على لباسك الظاهر المئات من الجنيهات قد تكون سببا في ضياعك، في كبرك، في تيهك. لابس القميص الفلاني، بعض الاحيان الكوفيه الفلانيه ب200 300 يجعل الباتش الامام عشان يعرف لابس كذا، والقميص الفلاني عشان يكون معروف ماركه عالميه، ثم الحذاء، ثم كذا. بعض الشباب اليوم صار يتفاخر حتى بالملابس الداخليه، ملابس الداخليه هذا امر اول مره كنت اعرفه. يرتدي السروال والبنطلون كن نازل ويرفع الملابس الداخليه ذات الالوان المعروفه والماركه المعروفه من اجل اذا مشى او جلس او ركب على الموتوسيكل معروف اللابس من بورسعيد. هذا عادة، لكن كثير ما خيرا، يعني الشباب تغير. الشاهد ماذا؟ الا من رحم الله طبعا ما هو الشباب، لكن المشكله ان هذا يجر الى التكبر، هذا فهم ساقط تافه، بخلاف لو انه اعتنى بلباس الباطن، بالتقوى، بالذي يثقل ميزانه يوم القيامة. يوم القيامة في اليوم الذي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بثوب سليم بجاكيت سليم بسيارة فارهة إلا ما أتى الله بقلب سليم، بقلب مؤمن، بقلب ورع، بقلب تقي، بقلب لم يغلط، لم يغتش، لم يرتكب المحرمات. هذا الذي يقول أنا، ولذلك هذا الذي يقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا. هذه التهنئة بما أسلفتم في الأيام الخالية، مش هنيئا بالشهادة. نعم نحن بحاجة لشهادات، بحاجة إلى خبرات، بحاجة إلى ثقافة، لكن هذا في تسيير أحوالنا الدنيوية، ومعك حياة أبدية لا تنقطع، لا تتوقف، لا موت. اليوم خطى يموت الإنسان، وخطى يموت الإنسان، ماذا بعد؟ شاب صغير يغلط يموت الإنسان، ماذا بعد؟ في ذلك اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأنك، حياتك، أمرك، ما الذي ستفعل أمام الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ستعلم؟ لماذا ستقول؟ إنه يسعك اليوم إذا وقفت أمام العالم كله أن تتبرأ من جرمك، أن تتنصل من أمر، أن تعتذر من فعل، وقد يقبل، قد يقبل، تستطيع أن تحول المرارة، أن تؤلم وتتلون. رجل بعد سفك دماء، بعد بطش، بعد جبروت، من الممكن أن يلقي خطابه، يأخذ بتلابيب القلوب، وإذا بالناس تبكي، وإذا بالناس تهتف، كيف تغير الأمر؟ تلون. إذا الناس عندهم قدرات، عندهم قدرات خطابية، تمثيلية، فذلكة، لكن هل ستشفع هذه القدرات وهذه الفطاقة والفكاكة والفذلكة والفلسفة، هل ستنفع الإنسان يوم الدين؟ هل ستنفع أمام الله الذي لا تخفى عليه خافية؟ هل ستشفع للإنسان وقلبه كتاب مفتوح؟ كتاب، شفت الآن لو فيه ملف حياتك، أخبارك، أسرارك على النت أو موجود على الكمبيوتر، من يوم ما ولدت إلى هذا الوقت الذي تبحث فيه، تقلب الصفحات، انظر، صار الإنسان مفضوح. لو أن هذا الملف وقع مع أي إنسان يأتي من وراء ذلك الملف، هذا الملف لا يحتاج رب العالمين. لماذا؟ سبحان الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء مدون، كل شيء مسجل، حتى الخاطر والهاجس، حتى ما يدور في رأسك، نعم لا نحاسب عليه من رحمة الله وفضله، لكنه مدون. إذا كيف سيفر المرء من ربه الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ما تخفي الصدور؟ وخائنة الأعين الذي يسمع السر وأخفى من السر، فعند ذلك لا بد أن تعتني بلباس التقوى. ولذا قال ولباس التقوى ذلك، أي هذا اللباس خير، فإن كنت مطالب بإحسان هندامك ولباسك إذا الله جميل يحب الجمال لا بأس ولا إنكار ما دام في الحد الشرعي، لكن يجب عليك الاعتناء كذلك والبحث والتفتيش كذلك في نظافة فوزك الباطن، في نظافة إيمانك. شوف دين النظافة، دين النظافة، بعض الناس حديث شريف الدين النظافة، ما فيش حديث اسمه الدين النظافة، مش حديث اسمه الدين النظافة، لعله مما وضعته البلدية الدين النظافة، هي مقالة وليس بحديث عن نفس الله، لكن نعم دين النظافة. فإذا كان ديننا يأمرنا بنظافة أسنيتنا وعيوننا وثيابنا والتجمل، إن الله جميل يحب الجمال وسيأتي ذلك، فما بالك بنظافة قلبك، ما بالك بسلامة إيمانك. وانظر فإن نظافة القلب أيسر من نظافة الثوب، نظافة القلب أيسر وأسهل. الثوب تحتاج أن تأتي كلوريس، وتحتاج تأتي صابون، وتحتاج تأتي غسالة، وتحتاج تنقعه، وتحتاج مأساة، وتحتاج أن تفركه، وقد يكون له أثر. أما نظافة القلب إذا ما استغفر العبد ربه، وإذا ما ندم العبد من ذنبه غفر الله له. قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني أخذ ثوب الأبيض أعدكم الله حتى الفلاح في طين في روضة، انظر الثوب كيف يكون. إذا ما فعل الإنسان فواحش وأسرف فيها هذا هو الإسراف، كيف سيكون؟ كذاك الذي غرس في بلاد. ومع ذلك نظافة سهلة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نظافة 100%، يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا قال؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، الذكر هذا أسهل وأيسر من الصابون والماء والدعك والفرك والمشي والمكوى، فيغفر الله له. إذا هيئ أن تنظف قلبك، وكل ما ذاك الذي يقع في المعصية، ولكن ولباس التقوى ذلك خير، كما أنك تتعهد ثوبك بالنظافة. ما يقدر الإنسان يشعر أن ثوبه ارتسخ مباشرة يخلعه يغسله، خرجت رائحة معينة لعرقه مباشرة يخلعه ويتعهد نفسه. كذلك عليك أن تتعهد قلبك، وأن تنظر في قلبك وفي إيمانك، فكلما رأيت الران أضران على قلبك فعليك بالمواطنة بإذن الله التوبة الاستغفار. ولذلك قال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا Oh.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج إذا ما اتخذ الإنسان ثوبا سوى ثوب المهنة فيأتي بهذا الثوب إلى يوم الجمعة تجملا وتطيبا. ولذلك يقول تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك ليس من الصواب ما يصنعه البعض اليوم، يأتي مثلا من يعمل في الحدادة أو يعمل فلاحا مزارعا أو يعمل في مهنة من المهن التي يكون أثر المهنة على ثياب الإنسان من هذه الأنواع من البويات أو الزيوت أو الأدخنة أو الأبخرة، فيدخل المسجد بثيابه تلك، هذا يؤدي إلى بعض المحاذير. أولا يؤذي من بجواره برائحته، ويؤذي من بجواره كذلك بما على ثيابه من أوساخ وأقدار قد تؤذي من بجواره. فإذا ما تأذى منك المصلون تأذت منك الملائكة، وإذا ما تأذى منك المصلون والملائكة تأذى الله منك. إن الملائكة تتأذى، يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. والإنسان كل مسلم على المسلم حرام، لا يجوز أذية المسلم. وأمر هين ليس فيه مشقة إذا ما اتخذ هذا العامل ثوبا بخلاف ثوب مهنته، إن أقبل إلى المسجد ابتدى ثوب الصلاة فإنه يخرج من تلك المحاذير، وهو إن ذهب إلى بيته لا يجرؤ أن يدخل على زوجته بثيابه تلك التي تحمل الشحوم واللحوم وتحمل الدهون وتحمل الزيوت، قبل أن يدخل من الباب اخلع اخلع وإلا خلع اخلع بالذي أحسن. هو عمل حسابه في الورشة نظف نفسه من الألف الياء من رأسه إلى أخمص قدمه، لا سيما لو كان شابا سيذهب إلى خطيبته أو زوجته المعقود عليها، يغسل نفسه. وأما إذا جاء للمسجد فأول ما يكون على نفسه أن يدخل إلى الصلاة، فإذا قام من بقعته تلك ترى دائرة من الوسخ تحته، حتى البعض يصل إليه أو يكون في حالة من اللامبالاة، يقوم من مكانه ويرى أثر في بقعته التي صلى فيها، يرى من النشارة ويرى من الأوساخ ويرى من البوية اليابسة التي يعني قد انفرطت ونزلت على الأرض. هذا في بيت من بيوت الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقصد المرأة التي كانت تقوم بالمسجد تنظف يصلي عليها. إذا هذا إيذاء. فقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا أمر، وكل بحسب قدرته. ليس معنى خذوا زينتكم أن هذا فأشتري الثوب الذي بألف وبألفين وبكذا وكذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المقصود بالنظافة أولا أو بالزينة أولا النظافة، ثانيا الرائحة الطيبة. لا يشق على الإنسان أن يأتي بطيب ولو كان بخمس جنيهات فيتعطر فيقبل على الصلاة وهو يعلم أنه يقف بين يدي الله، والله جميل يحب الجمال بأقل شيء. حتى وإن كان قد نويت ولم تستطع أن تشتري، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك قال العلماء شراء التطيب طيب العطر ناجح أن يتعطر به المرء للصلاة مندوب، يعني مستحب، يعني تؤجر عليه، يعني تؤجر عليه. ولذلك حرم كذلك الإيذاء، فلو أكل المرء ثوما أو بصلا أو خرجت منه رائحة نتنة أو كان مدخنا فإن المصلين يتأذون من صلاته بجوارهم ويتأذى منه الملائكة ويأثم على ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدا. وجاء عمر أنهم كانوا يأخذون الرجل من قدمه إن اشتموا منه رائحة ثوم فيخرجوا إلى البقيع بقي بعيد عن المسجد، المسجد لم يكن بهذه التوسعة مسافة، يعني هنا أبعد من الأستاذ بعيد يخرجونه من الرائحة. وإذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب على جذع، وكان الناس يأتون من العوالي، ينزلون من جبال أماكن بعيدة لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في بلاد صحاري، وتخرج من بعضهم الرائحة، رائحة العرق، الرائحة تتصاعد، فشمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل اغتسلتم ليومكم هذا؟ فذكر بعض أهل العلم أن غسل يوم الجمعة شرع، وفي قول البعض وجب أو وجبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وفي الصحيحين، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أولا، حتى إذا أقبل المرء إلى المسجد في يوم الجمعة في يوم هذا العيد تكون رائحته طيبة. إذا قول تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر، وهذا يدخل فيه أولا النظافة والطيب والرائحة والثوب الحسن، كما قلنا في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب زينته، أي أن يتخذ ثوبا للصلاة وكذلك للأعياد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في يومين ليلين وفي استقبال الوفود إلى غير ذلك. ثم قال: قال الله تعالى: ثم حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إذا نعم الصحيح، ولا يستطيع أحد أن يحرم على أحد ثوبا أو زينة بهذا النص. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذه النسيئة، وهذا يدل على أن الأصل في احتياج المشروعية والإباحة إلا ما استثنته الأدلة بالتحريم. إذا الأصل والجواز إلا ما استثني بالأدلة، كثوب حرير رجل وكذهب على رجل، أو كثوب تبرج لامرأة، أو كثياب يتشبه بها الرجال بالنساء، أو يتشبهن أو تتشبه النسوة بالرجال، كل هذا يخرج عن ماذا؟ عن هذا الأصل. وبالطبع في هذا الكتاب في باب اللباس سنتناول الكلام على هذه الأحكام الخاصة. يقول هنا: يقول البعض لا يجوز الخروج على الحكام، احنا في الثياب ولا في الحكام؟ وبعدين فين الحكام بس؟ ما الدنيا الحمد لله كلها بطيئة ولا عارف الحكام ولا عارف غيره. قال البعض الآخر يقول: هؤلاء ليسوا الحكام. طيب الآن ما عادش في حكام، ونحمد الله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حاكما مسلما، وأن يسر الأمة حاكما يحكم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، في سؤال كتاب اللباس في الأزياء الزي، إذا نقف عند هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. درس خصوص هذا إن شاء الله من يوم الثلاثاء القادم.